صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله
ولمحنا في الدرس السابق مسألة مهمة جدا في مسيرة العمل الإسلامي وإن كنا شغلنا بعض الوقت بمسألة التسجيلات وظننت أن الشريط لم يسجل ولكن الحمد لله ستحصلون على نسخة منه بإذن الله تعالى لعلها باكر يعني إن شاء الله. الشاهد أننا وقفنا على نقطة هي من أخطر النقاط في الدعوة إلى الله ألا وهي مسألة المرحلية والحلم والأناة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قيل له قم فأنذر لم يخرج مباشرة ليحمل السيف ليقول من لم يقل لا إله إلا الله أقتله، لم يخرج مباشرة ليهدم الأصنام التي تعبد حول الكعبة وهي 360 صنما، لم يخرج مباشرة ليقول والله لقد جئتكم بالذبح، وإنما كان الأمر يحتاج إلى مرحلية منهجية في الدعوة إلى الله. سياسة الخطوة خطوة، فبدأ في مرحلة الدعوة السرية. استفضنا في ذكر هذه المرحلية وأهميتها وذكرنا أن الإسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ولا يقابل الواقع بوسائل جامدة، وإنما الإسلام يعالج الواقع بواقعية. ولذلك قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، ليست القضية أدعو وكيف ما كان وكيف ما اتفق، وإنما الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة. ولعل مزيد تفصيل لهذا يأتينا في خطبة الغد في مسجد الرحمة حين نتكلم عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى إن شاء الله عز وجل وقدر. فالمقصود أيها الإخوة والشاهد أننا نريد أن نتلمح الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله لنحكم واقعنا. قلت أننا لا يجب أن نوقع الأحكام على أي واقع، ولكن يجب أن نهيئ الواقع المناسب لتنزيل الأحكام. هذا هو الواجب علينا، أن نهيئ الواقع المناسب الذي تنزل عليه الأحكام. وانتبهوا إخوتا، فقد لقيني بعد الدرس مجموعة من الإخوة وقالوا كيف يكون هذا؟ أرأيت أن مثلا الأفغان مخطئون حين هجموا فردوا قبل أن يربوا؟ قلت سبحان الله، هذا من باب دفع الصائل. فهمت؟ من باب دفع الصائل. إذا دخل عليك قاتل ليقتلك، دخل عليك قاتل، نفترض أن اليهود هجموا اليوم، هل الأمر نقول لا يا جماعة محدش يقاتل يجب علينا أن نجلس لنربي؟ لا، الواقع يختلف. هنا كما قلنا من باب دفع الصائل، يجب عليك من مات دون عرضه فهو شهيد. انتبهت؟ فينبغي أن يفهم هذا، أن كلامي هذا يقول في مرحلية الدعوة. أما إذا هوجم المسلم في عقر ذلك في بيته فيجب عليه دفع هذا الصائل بأي وسيلة. وقد ذكرت هذا، ولكن بعضكم يعيش في غفلة عن الكلام لأنه يفكر في الرد ولا يفكر فيما يسمع. الشاهد أيها الإخوة ان الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوة علنية في المجامع والاماكن والاندية العامة والمجالس والمحافل، وانما بدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة على الاصطفاء الشخصي. بدأ الدعوة على الاصطفاء الشخصي. كنت وعدت ان اترك الاحالات ولكني استحي من تكرار الكلام. في شريط فن الدعوة قلت ان اول خطوة في الدعوة الى الله ان تختار المدعو، تختار من حيث السن ومن حيث العقل ومن حيث البيئة ومن حيث القرابة ومن حيث المركز الاجتماعي. ينبغي ان نفقه هذا. اذكر وقتا من الاوقات في زمن اضطررت ان اعمل سائقا لتاكسي، فعملت في هذه المهنة شهورا معدودة، شهرين او اقل. فالشاهد انني ركبت امرأة نظن فيها الخير، ثم اخرجت سيجارة. فبدأت اتكلم وبمنتهى الهدوء والادب، لانني رأيت في المرأة قبل ان تركب الوقار. فقالت كلمة عجيبة، قالت اكبر حاجة تخليني ابطل السجاير ان سواق كلمني. فهمني؟ سواق ايه؟ سواق يعني عشان تكلمني تعرف انت انا مين مثلا؟ هذا هو ذا المعنى. فالشاهد انني حين افكر في هذا، والدعوة قضيتي صراحة، الدعوة مع التربية قضيتي، اننا نحتاج الى ان نتعلم فن الدعوة كيف ندعو الى الله. جعلت افكر، هل اذا اردنا ان ندعو مديرا او وزيرا او رئيسا او زعيما او كبيرا او غنيا او مالكا لابد ان نأتيه برجل من وسطه؟ هذا ليس شرطا على الدوام، وان كان الاصل هذا، لان هؤلاء الرفقة الطبقة لا يقبلون الا من امثالهم. لذلك حين يذهب سباك مثلا ليصلح شيئا في بيت غني من الاغنياء، ثم يبدأ السباك ليكلم صاحب الفيلا او القصر في الدين، فانه ينظر اليه باحتقار، انت ابني مالك ومال الدين، خليك في الحنفية والجلدة والبتاع اللي انت بتهب فيه. قيل في يوما وانا اعمل في التدريس، واحد مشايخ الازهر ازهري يتكلم، فحين ناقشته بهدوء قال لي انت مالك انت ومال الدين، انت بتاع التبشيرة والسبورة، تعلم العيال قال بيه مالك علاقة. هم يظنون ان الدين احبار ورهبان، وهذا خطأ. ولكن كما اقول، ان الله اذا شاء اجرى الخير على يدي من شاء، ان الله اذا شاء هداية شخص فقد يهديه بنملة، صح ولا لا؟ بل باقل من ذلك واكثر. فالشاهد احبتي في الله، اننا ينبغي ان نقول اننا حين نختار من نخاطبهم ان يكون قريبا في السن مني، وقريبا في المستوى الاجتماعي، وقريبا مني في المستوى التعليمي والذكاء والاستعداد الفطري والطيبة والهدوء الى اخره مما ذكرته في شريط فن الدعوة. هذه الشروط كلها ليست متحتمة وليست لازمة، بل تدعو اينما شئت وكيف شئت، فاذا دعوت عسى ان يستجاب لك. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. انني استشعر كثيرا والله ان الناس بحاجة لمن يأخذ بايديهم الى الله. فقضية الاصطفاء اننا نقول بها افضل الطرق لوصول الدعوة، هي افضل الطرق. حين تنتقي الاصغر منك سنا او في مثل سنك فهذا اجدر واحرى ان يستمع منك، صح ولا لا؟ ولكن ليس هذا مانعا ان تكلم من هو اكبر منك، ولا مانعا؟ ليس مانعا، كلم، لا تسكت، كلم من هو اكبر منك. شاهد يا شباب اننا ينبغي ان نعتقد لمسألة الاصطفاء، لان هذا من الاجدر او احرى ان تتقبل دعوته.
وتقدير الداعية لطبيعة المدعو اصل في الاستجابة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. شريط المحجبات او الحجاب للشيخ وجد غنيم قد يصلح لبعض النساء، صح ولا لا؟ ولكن في مرة من المرات انا بنفسي اهديته لامرأة مدرسة كانت لكي تلبس نقاب الحجاب يعني، فغضبت جدا، غضبت، ايه ده كلام، قالت خطأ، هي اخطأت يعني، لكن بتقول ده كلام سوقي، هي اخطأت، اساءت الادب لا شك، لكن هو بالنسبة لفئة من الناس هو كده، وبالنسبة لفئة اخرى كلام ممتاز جدا، يأتي بتأثير سريع في نفس اللحظة،
صح ولا لا؟
هو كده. فكل طبقة من طبقات الناس، وكل مجموعة من مجموعات الناس، وكل فئة من فئات الناس لها طريقة تخاطب بها، لها طريقة تخاطب بها، وهذه سنة الله في الدعوات. لذلك تجد على ساحة الدعوة اليوم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فوز السعيد، الشيخ ابو ذر القلموني، الشيخ عمر عبد الكافي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، كل شيخ له من يستمع منه ويستفيد منه ويقبل طريقته وينفعه. ليس شرطا ان ابا اسحاق الحويني مثلا او الشيخ مصطفى العدوي يصلح لكل الناس، ولكن قدر الله ان جعل على ساحة الدعوة من يصلحون لجميع الناس لاقامة الحجة على الناس، واضح؟ فلا يبقى لاحد عذر ان انا يا رب ما قدرتش افهم الدين، لا، ان ما فهمتش من فلان عندك فلان، وان ما فهمتش فلان عندك فلان، هناك وناس لا يفهمون الا من الشيخ كشك مثلا، نعم هي اقدار، وهناك اناس اذا نزل كلام عن الحيز العلمي للشيخ ابو اسحاق الحويني مثلا او الشيخ محمد عبد المقصود او غيره، يبقى كلام كده ده تهريج مش دين، وهناك اناس هكذا. المقصود اننا ينبغي ان نفقه هذا. فلذلك اذا اردت ان تدعو، وقد نصحتكم سابقا ان يكون لكل منا مدعو يوميا، كل يوم ادعو شخص الى شيء من الخير، ولعله ياتي معنا بيان وتفصيل هذا في ندوة الغد باذن الله، التربية بعد المغرب في الرحمة ان شاء الله يستكمل موضوع التربية، ان نقول ادعو كل يوم شخصا، قد تكون الدعوة باهداء شريط، قد تكون الدعوة بدعوته للصلاة، قد تكون الدعوة بصدقة على فقير، قد تكون الدعوة بكتابة آية من القرآن تعلقها على باب بيتك يقراها الناس، او حديث على باب المسجد، قد تكون الدعوة انك تكنس المسجد النهاردة، تكنسه، تمسح دورة مية المسجد، ترميها بنفسك، انك مرة تروح تغسل دورة المية، لماذا يكون للمساجد خدم؟ اليست هي بيوت الله؟ وكلنا عبيد الله شغالين عند مين بقى؟ لما نسب عنها؟ قد تحتاج ان تصنع هذا يوما لكونك قد استأسدت نفسك عليك. استأسدتي؟ طب والله لأحملنك اقدار البشر، تعالي بقى ندخل اكنفة المساجد لنطائرها، وتروح مالي شنطة كده ادوات نظافة وتذهب الى المساجد، تمر مسجد واثنين ثلاث لحد نفسك ما تقولك بس خلاص تسجدي، تقولك اسجد، يلا ادخلي، وهكذا من باب التأديب والتربية والزجر والرجع. عمر بن الخطاب عملها ولا لا؟ لما نادى في يوم في الناس الصلاة جامعة، ثم قحت حين اجتمع الناس، قال لقد كنت عميرا ارعى ابلا على قراريط لاهل مكة لبني فلان، ثم كبرت فصرت عمرا، ثم ها انا ذا ادعى امير المؤمنين، ولست من ذلك في شيء، نسأل الله ان يغفر لي ما لا تعلمون. ده كلام عمر. فقيل له ما صنعت يا امير المؤمنين؟ قال رأيت نفسي قد استنكفت من شيء فاردت ان اذلها. ولذا انت كنت عمير بتؤجري ويدفع لك مال. فالمقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نجعل لنا في كل يوم مدعو، نعمل في الدعوة كل يوم شيء، وفي نفس الوقت يكون لنا مدعوا في خلال سنة نصنع منه رجلا. فاكرين المشروع ده لما طرحته زمان؟ وقلت لو اننا دعونا كل سنة رجل واحد، في خلال 10 سنين تتخيل يكون الحدد كم؟ 10؟
لا 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 لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم،
في خلال 10 سنين سيكون الحدد 1000 متولي عددية. لو حد منكم حسبها ان احنا اول سنة 1، تاني سنة 2، احنا بقينا بعد سنة 2، اللي بعديها 4 8 16 32، ما انت اللي هتصنعه في خلال سنة بعد سنة هيبقى ايه؟ دخية، هيربي واحد هو كمان. فتاني سنة 2 4 8 16 32 64 128 256 500 الى اخره، ستصبح بعد سنة، بعد 10 سنوات 1000. في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000 شخص. 30 سنة. فلو ان 1,000 شخص تبنوا المشروع الذي اقوله هذا، ان يربي في كل سنة رجل، فاننا في خلال 30 سنة نكون قد دعونا الامة كلها 1,000,000,000. يعني كما ذكرت في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000. اي واحد محاسب منكم يحسبها بمتوالية عددية سيظهر له هذا الرقم، 1,000,000 في خلال 30 سنة. وعندي مكتوبة ولكن ليست معي الان. المقصود يا شباب اننا ينبغي ان يكون هذا همنا، هذا همنا لكوننا مسلمين. اقول لكم المقدمة بتاع درس بكرة وامري الى الله، بتاع خطبة بكرة وامري الى الله، حضر غيرها. انا عايز كل واحد منكم يقلب ايده كده دلوقتي كده، ايوه بص فيها كده، في ايه قدامك؟ مفيش صليب؟ مفيش؟ دفعت تمن دي؟ دفعت تمن دي؟ عايزك دايما تقلب ايدك كده وتقول الحمد لله، وادفع بقى تمنها للملك، لانك لم تختر هذا لنفسك، انما الذي اختارك من؟ الله. فاشكر هذه النعمة، اشكر هذه النعمة، اشكرها بان تتبنى قضية الاسلام تكون لها عاملا. نعود الى ما قلنا ان اللبنات الاولى للدعوة بنيت من وقت وعرق ودم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرت لك كان يصنع من كل شخص يدعوه داعية، والايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لا تستطيع القلوب سكونها، انما الهمود والخمود والركود والنوم الذي يعيشه المسلمون في هذه الايام سببه خمود الايمان في قلوبهم. طيب احنا وصلنا من النساء دلوقتي ورقة المراوح علنا، الصوت مش واضح، وضحنا، فربنا يهديكم بقى وتسكتوا تسيبونا في حالنا نشتغل، يا تقوموا تروحوا كده حلو. اصل هي السماعة دي فيها شوية، فيها حاجة ايه ماشي كده حلو يا جماعة؟ صوت واضح؟ طب صلي على الرسول. اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب. انا قلت لكم الدرس اللي فات قعدوهم في البيت ما بتسمعوش الكلام، فانتوا اللي جبتوه لنفسكم. شرايط الشيخ عبد العزيز ربنا يهديه. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه بقى؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا شخصا صنع منه في اول لحظة داعية. ما بنقولش، معلش ازعلوش مني وارجو ان ما يغضبش حد علي، ما بنقولش زي جماعة التبليغ انه يدعو واحد من الشارع يوم يجيبه يدخل وعين يوقفه ويقول بيان، ما بقولش كده لا، وانما شرط الدعوة العلم. وايضا اقيد فاقول مثل ايه انك تخلص المجموع للنووي للعقيدة الصحوية وتحفظ وتعمل المصطلح ووصول، مش اقصد هكذا، وانما اقصد ان تكون عليما بما تدعو اليه، عليما بما تقوله، عليما بما تعمل به. ان تتعلم العلم قبل القول والعمل، هذا منهجنا وما ندين الله به، العلم قبل القول والعمل. انتبه. فالمقصود ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى لا اله الا الله، فبدأ معه الناس كل انسان يسلم يلا اشتغل في نفس اللحظة يدعو الى ما علمه من لا اله الا الله، يحمل الايات التي نزلت وينطلق بها، ويحمل الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا ما اقول لك انك في بعض الاحيان تدعو انسانا جادلا يسكتك تراش ترد عليه، يبقى الواجب هنا تسيبه، لا، احمله لمن يكافئه ويستطيع ان يقنعه، واضح؟ لا اتركه يغتر بان غلبني، ولكن احمله الى من يقنعه ويغلبه ويفهمه الحق ويصبح عملك هذا هو الدعوة. ايها الاخوة، انني قلت ان هؤلاء الصحابة اكبر ميزة فيهم انهم رجال اخلصوا لله طواياهم وترفعت عن المآرب هممهم، ذهلوا عن متاع الدنيا المبذول والامان المتاح، واستهوتهم المثل العليا وحدها. لذلك لما قيل لبعض السلف لماذا كان كلام السلف قليلا كثير البركة وكلامنا كثير قليل البركة، قال لأن السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام ورضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا. هو ده الفرق، ان السلف كانوا يتكلمون لعز الاسلام وطلب رضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا للاسف. فلذلك ضاع الكلام وصار قليل التأثير عديم البركة. هؤلاء الصحابة رجال انتصروا لانهم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة التي اعتنقوها. انهم رجال تبعوا صاحب الرسالة المتجرد صلى الله عليه وسلم الطامح، وهو لا يني يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، اللهم اجعلنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم. هم اخلصوا في كل شيء فساروا خلفه صلى الله عليه وسلم. اول ثمرة من ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم كانت خديجة زوجته رضي الله عنها، اول من امن في الارض من النساء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امن ابو بكر وهو صديق النبي الحميم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو الصديق الحميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امن علي بن ابي طالب ربيبه الذي كان يعيش في رعايته وبيته وهو بمثابة ابنه. ثم امن زيد بن حارثة مولاه. تأمل كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته، ابنه او شبيهه ابنه علي بن ابي طالب، زيد بن حارثة مولاه، صديقه خديجة، ابو بكر، علي، زيد. هكذا تبدأ خديجة، ابو بكر، علي، زيد، هكذا تبدأ بزوجتك. احد الاخوة اللي سمعت ولا يقول قلت في الدرس الماضي انه يجب على الزوج ان يجعل زوجته تحبه في الله، فكيف ذلك؟ ان تجعلها تحب الله، ان تجعلها ايه؟ تحب الله، فلما تحب الله تحبك ولا بد، لان الله امرها ان تحبك.
قال صلى الله عليه وسلم:
ان حسن تبحلي احدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. طب ازاي اخليها تحب ربنا؟ ان اعرفها. كثير منا يروح يتزوج تقوم زوجته دايما لما تحبه تقول له كلمني عن نفسك، صح ولا لا؟ كلمني عن، بيحصل؟ انت بتضحك ليه؟ حصل معاك مش كده؟ تقول له كلمني عن نفسك، انا عايز اعرفك اكتر. فهكذا، لانها كلما عرفته احبته. عرفها بالله، كلمها عن الله، كلمها عن الله. كثير منا يدخل في اخر اليوم وقد ردكه الله مالا، او رقي الى مرتبة، او الى اخره، ربح في صفقة. يقول انا النهاردة بقى شوف عملت عمايل، ده انا عملت وعملت وعملت وعملت، البطل المغوار. وينسى ان يقول ان الذي اعانه ووفقه ورزقه واعطاه هو الله، فيستأثر بحب الزوجة دون الله. فيوم ما يبقاش بطل تكرهه، لانها احبت فيه البطولة. البطولة، انتبهت اخي في الله؟ فالمقصود اخوتان انك حدثها عن الله، عرفها الله. لذلك كان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا زوجته خديجة فامنت فصارت عونا له على طاعة الله. ان كثيرا منا العقبة في طريق وصولهم الى الله زوجته، اولاده، ابوه، امه، صح ولا لا؟ هؤلاء العقبات انما الذي وضعها في طريقك هو انت، لانك لم تعرفهم بالله، لم تدعوهم الى الله، لم تكثف جهودك عليهم لتؤمنهم وتحيدهم. كانت اول لبنة في الدعوة خديجة، ثم صديقه، صديقه الحميم. يقول ابن اسحاق في السيرة: ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة، وكان ابو بكر، خلي بالك بقى الكلام ده هندخل على الدعوة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بما فيها وبما كان منها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف ومعروف. الصفات دي عايز اقولها تاني، ممكن؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انظر الى صفات ابي بكر لسببين. السبب الاول: كيف انتقى رسول الله صديقه فدعا. اثنين: كيف كان اثر هذه الشخصية العظيمة في الدعوة الى الله. اسمع، يقول ابن اسحاق في السيرة النبوية: ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق، ذا خلق معروف ومعروف. وكان رجال قومه، من هو؟ ابو بكر رضي الله عنه. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر. كان الناس تجيله وتحبه وتزوره وتقعد معاه وتطلب منه لكذا سبب. ايه الأسباب؟ لعلمه وتجارته وحسن مجالسه، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس اليه. هي دي نقطة، استغل حاجة الناس اليك لتدعوهم الى الله. كثيرا ما اقول لمسألة كفالة اليتيم، ان احنا مش وزارة شؤون اجتماعية، احنا دعاء، فما بنوزعش العشرة جنيه على اليتيم كده عشان ياكل بها، وانما اريد ان انقذه بها من النار. عشان كده بقول للاخوة تعرف على الفقراء، روح للفقير بيته عشان تشوف عنده تلفزيون. حصلت ان امرأة تأخذ مساعدة من المسجد، جاءت تشكو العيلة مش لاقيين ياكلوا. ليه؟ قالت اصلا عليا 70 جنيه كل شهر قسط تلفزيون. قسط تلفزيون؟ وهل المسلمون الذين يقتطعون من فم اولادهم صدقة ليتأكل بها اليتامى يعطونك لتشتري تلفزيون؟ انما هذا سببه افتقاد المتابع. لابد من متابعة، ان تتابع الفقير. قد تجد الفقير الذي تعطيه مدخن. لذلك اقول انهاكم ان تعطوا محترفي التسول، في ناس محترفين للتسول ولجمع اموال الناس. فالمقصود اخوتها ان استغلال حاجة البشر اليه. انت الشيخ معروف في المنطقة، في واحد خبط عليك، يا عم الشيخ نعم انا طلقت مراتي، ردها لي على طول. فضلت الشيخ يقول له تعال انت قلت ايه، يقول له عليا الطلاق، يقول له خلاص معلش حاجة روح. تعال انت قلت ايه، يقول له انا قلت كذا وكذا، خلاص روح اطلع 10 مساكين. لا لا لا، هذا ليس عمل الداعية. عمل الداعية اذا جاء خبط يا عم الشيخ انا طلقت مراتي، طب تعال اقعد احكي لي القصة، طلقتها ليه؟ انت بتحبهاش؟ يقول له والله هي عصبية. طب ايه سبب انها عصبية يعني؟ ها؟ انتوا عندكم تلفزيون في البيت؟ يقول له اه. يقول لك اه طيب ادي واحدة. عندكم صور متعلقة في البيت؟ اه. طيب. بتشغلوا في البيت عندكم اغاني؟ اه. طيب هي دي سبب المشاكل. تعليق صور، مفيش ملايكة في البيت. في موسيقى دخلت الشياطين. في تلفزيون حصل غزو فكري، يبقى مراتك ذكرهات ولازم هتطلعها في يوم من الايام. تعال قول انت بتحضر دروس ايه؟ والله مش فاضي، انا بتاع اكل عيش ما بحضرش دروس واسحب اكل عشان ورايا. بيقولوا عليه كومة لحم. طب قريت المصحف، ختمت المصحف اخر مرة امتى؟ قال لك يا عم الشيخ والله ما بعرف اقرا ولا اكتب. طب ما عندكش شريط القرآن؟ هكذا ابدا شوف هو وراه ايه؟ مسأله همومه. ان الناس يحبون من يتحسس همومهم ومن يجيب لهم عن مشاكلهم. استغل حاجته اليك. تاكل يقول لك طلعت مراتي، ابدا قول له حكم الصور، حكم الاغاني، حكم مشاهده التلفزيون، ابدا قول له حكم هجر القران، هجر الذكر، الصلاه. انت بتصلي ايه؟ بتصلي ولا ما بتصليش؟ ان كان يصليان، طب صلاتك شكلها ايه؟ قوم اتوضى كده وصلي قدامي ركعتين مزوف، انظر الى وضوئه، يحسن الوضوء ام لا؟ يحسن الصلاه ام لا؟ حافظ الفاتحه بيقراها صح ولا لا؟ لو اننا صنعنا ذلك مع واحد جالك يطلب جنيه سلف، مع واحد جالك يرد يمين طلاق، مع واحد جالك عشان تعمل له وصله تشغله في المكان الفلاني، مع واحد جالك عشان تعلم ابنه تدرس له قران، لو اننا فعلنا ذلك لدعيت الامه كلها، والناس اضعف ما يكونون حين يحتاجون. انظر الى يوسف عليه السلام رغم انه كان فين؟ في السجن، حين ساله السجينان. قال احدهما اني اراني احصر خمرا، وقالت الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. قال له نبئنا بتأويله ايه؟ انا نراك من المحسنين. رأى يا عليه السمت الحسن زي اوك كده واوصاف، نراك انت شكلك كده من المحسنين، انت باين عليك راجل طيب، والله انت راجل بركة. يقولون هذا، هو بيقول لك قول بس مشرك. لا مش كده، تلاين معه حتى تبلغه دعوة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ده بنسميها في فن الدعوة إثبات الكفاءة. إثبات إيه؟ الكفاءة. لما تيجي لبنوك حاطط فلوس في بنك وتيجي تقول البنوك حرام ربا، يقول لك اسكت يا حمار، مش فاهمك أنت. نعم هو وأنت عنده هكذا، ما أنت ابنه. ولكن اذا اخذت له رجلا محببا عنده ثقة فانه يفهم، او ان تثبت له كفاءتك. ازاي؟ ان تأتي بالقرآن المصحف. شوف يا رب، شوف يا ابي، ان الذين، اعوذ بالله من الشيطان، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بايه؟ بحرب من الله ورسوله. الايه دي فين؟ في المصحف. اهو ده كلام ربنا ولا لا؟ المصحف بتاعك اللي انت بتقرا فيه. تعالى بقى شوف تفسير ابن كثير، قاري ابن كثير قال كذا. لكن دي ودي الفتاوى، فتاوى هيئه كبار العلماء، فتاوى لجنه الافتاء المصريه، فتوى الشيخ محمود شلتوت. صح؟ يقول لك اه محمود شلتوت ده كان حبيبي، ده انا كنت بروح احضر له وسر. اهو ودي فتوى جاد الحق رحمه الله، يقول اهو جاد الحق برضه، اه انا كنت عارفه كان بيجي في القران. وهكذا اثبات الكفاءه، فلكي يثبت يوسف كفاءته في انه يستطيع تأويل رؤياهم، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، ودخل في الدعوة مباشرة. قال ذلكما مما علمني ربي، وبدأ يعرفهم من ربه. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة ابائي. من اباك؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، عشان ما تفكروش ان انا بتحايل عليكم ان انتم مشركين وانا موحد. لا، ده من فضل ربنا علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، اارباب متفرقون خير ام الله؟ دخل في الدعوة مباشرة، استغل حاجتهم اليه. جاوبنا عن سؤال، بدأ يقول لهم اارباب متفرقون خير ام الله؟ جاوب. ثم عرفهم هذه الارباب المتفرقة، قال ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. انظر الى فقه الدعوة هنا، انه لم يدع لهم فرصة الاختيار. مش تقول لي بنتك يا بنتي شوفي ربنا قال في القرآن اهو، قل للمؤمن يا ايها النبي قل لنساء لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي قال اهو في حديث ان لازم تنزل النقاب، ودي ادلة النقاب، تقتنعي تلبسيه ما تقتنعيش انت حرة، ما تبقاش راجل مسلم. هو عيبكم انكم تفهموها قبل ما تطير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الله يأمر وانت تخير، تلاقي تقتنع ولا ما تقتنعيش؟ ما ان شاء الله ما اقتنعت تلبس، فرض فرض. الله امر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مفيش اختيار هنا. عشان كده يوسف عليه السلام بعد ما عرض القضية، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، امر على طول، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هكذا الدعي لما جاء جليس الملك الى غلام اصحاب الاخدود وكان قد عمي، فحمل له من كل انواع المال وقال ما ها هنا لك اسمع ان انت شفيتني. لم ينشغل الغلام بانه يقول له فلوسك ايه يا ابو فلوس، شيل فلوسك انا مش عايز، ما اعترض ولا اشار، وانما دخل في الموضوع مباشرة، قال انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هو ده فن الدعوة، هو ده شغل في الدعوة اللي انتوا نايمين ومش دريانين. وان لقيت الله هكذا فعاتبك وسألك ماذا قدمت لديني فبما ستجيب؟ تقول له ايه؟ تقول له كما قال المنافقون شغلتنا اموالنا واهلنا، شغلتنا اموالنا واهلنا. فهكذا المقصود قلت ان اول عمل تقوم به في البيت اثبات الكفاءة، انك قف ان توضح هذه المعاني. الرسول عملها، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما امر ان ينذر ويجهر طلع على جبل ايه؟ الصفا. طلع على جبل الصفا ونادى يا معشر يا بني فلان يا بني فلان بطون قريش، فلما استمعوا قال ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقي؟ هو ده اثبات الكفاءة. قال لهم انا كذاب ولا صادق؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، انت عمرك ما كذبت. خلاص مش هتسألني يعني؟ فاني رسول لكم بين يدي عذاب اليم. هكذا مباشرة، مش الواد يخرج الجامع سمع درس يرجع البيت على طول؟ حرام، غلط، باطل، كفر، فسق، دفاع، بدعة، نجس، مش كده؟ ما انت كنت عندهم الواد بتاع امبارح اللي بتمشي مع البنات، ما انت كنت عارفهم وواجع دماغهم بترافولتا ومش عارف مين، ها قولوا بالاشكال اللي مش نظيفة اللي بتغني وتسكع وترقع، ما انت كنت عارفهم بالحاجات دي انها خلاص ان الارض بقى حرام. لابد اولا ان تدخل مدخلا، ان تعد لك مدخلا. المقصود يا شباب ان ابا بكر كان مدخله شخصيته، شخصيته هو في نفسه، كان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر، عشان اسباب، لعلمه، لتدارته، لحسن مجالسته، فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به. بدأ يختار واللي يختار يبدأ يدعوه. فاسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشر المبشرين في الجنة بالجنة، وهو السادس، فكأن هو كده بعشر. عشان كده كل ابواب الجنة تفتح لمين؟ لابي بكر. الحديث كده ولا لا؟ مش كده الحديث؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للجنة ثمانية ابواب، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة. فقال ابو بكر بخن ما على من دعي من هذه الابواب جميعا من ضرورة، يعني محدش هيبقى يعني مضطر او مضرور به ضر لو دعي من الابواب الثمانية. فقال صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي سيدعون من هذه الابواب جميعا وانت منهم يا ابا بكر. هيدعى من الابواب الثمانية، على الابواب الثمانية هينادوا اسم ابي بكر، الثمان ابواب، ابو بكر، وهو يقف يختار رضي الله عنه وارضاه، يدخل من الباب اللي هو عايز. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود اسلم بدعوته، ها مين كده؟ عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابي وقاص والزبير والزبير ابن العوام، ومين كمان؟ وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالاسلام فصلوا وصدقوا، وكانت الدعوة من خلال الثقة، رغم ان رواد ابي بكر كثر ومن يتوسم بهم الاستجابة لهذه الدعوة اكثر، ولكنه لم يكن يدعو الا من يثق فيه، ما كانش الدعوة لكل الناس، كان بينقي برضه. وهنا نقف وقفة مع الدعوة. الله يقول انا البست بين ابنتي النقاب عافية، وقبل ذلك قلت ان الداعي اذا كسر الاصنام بالعافية سيصنع المدعو اصناما غيرها، فهل هذا تناقض؟ ايها الاحبة، اقول ان لفظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا امر واجب وكل ومعلوم للجميع. فلذلك اقول اذا البست ابنتك النقاب ابتداء، مش هنقول عافية، ابتداء
ثم جلست لتحطم الاصنام التي بداخلها بعد ذلك فستنهدم ولا بد. لكن الامر الاخر ان الناس الاخرين الذين يعبدون الاصنام الخارجية، انا كنت بقول بالاصنام، بقول الوثن اللي بيعبد في الحسين في السيدة في ابو العباس المرسي ومش عارف مين الدسوقي، هذه الاوثان لو هدمت هرع الناس الى اوثان غيرها يعبدون، كل واحد يعمل وثن في بيته يعبده، لان ليس لي حكم عليه. اما ابنتي فهي تحت يدي، انت ليه لبستني قب العافية؟ لانك اصلا ما قضتش مدة من زنعومة اطفالها وهي طفلة، بدأت تتعلمها وتربيها، لما كبرت بدأت انت تتعامل معها. كما قلت، اذا البنت وهي عمرها 3 سنوات لبست الخمار وعلمناها الا تنكشف على الرجال، لو دبحتها ما تنكشفش على رجل، صح ولا لا؟ مش ممكن، مستحيل. لو قلت لها خرجي الشارع بشعرك لا يمكن، تموت وما تخرجش الشارع بشعرها، تنكشف. وكذلك الامر على الوجه الاخر، اذا سبت بنتك لحد ما بقى عندها 15 سنة بتلبس تيشيرت وبنطلون استريتش، وجيت ثاني يوم تقول لها نقاب، لا بقى تنكسف ولا لا؟ تنكسف تلبس خمار، تنكسف. فالامور لي انت السبب في البداية، فلا بد. ما بقولكش بقى ان اللي بتلبس تيشيرت واستريتش تعالى ثاني يوم قول لها لا، نبدأ بقى ايه، نقلع للاستريتش ونلبس جينز، وبعدها في شهر بدل الاستريتش والجينز نلبس بنطلون واسع مش عارف بتسموه ايه، وتبقى فانيلا بكم كاجوال. ايوه قول معايا. اللهم صل على النبي محمد وآله. فما بقولكش اعمل كده، لا، ده مباشرة يوم ما تعرف الحق خلاص تلبس الازداج، ثم تبدأ تحطم الاصنام اللي جواها خطوة خطوة. طيب بلاش، مش ممكن، ده مستحيل، انت عم الشيخ بتتكلم في الهواء. لا خلاص، قول لهم تعالوا بقى احنا ايه، نروح مكان كده في بعيد عن الناس وعن البشر، نقعد اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، ومعك كتبك ومعك شريطك، وتقعد مع زوجتك واولادك، ترجعوا مسلمين حقا بعد ما تبتعدوا عن الناس وعن المؤثرات الخارجية. ده سبيل دعوة يا ناس، ما هي اصل القضية قضية جنة ونار، اصل انت ما تضمنش انك تعيش لبكره لما بنتك تقتنع. فاذا لقيت الله وقد ضيعت عيالك، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول في جهنم عدل، وهم وراك هيجروك من رقبتك، تقول له يا رب ما قاليش، ما امرنيش، ما الزمنيش، ما خدش بايدي، ما علمنيش، كان بيقول لي ثانوية عامة ويسيبني قاعدة مع المدرس ويقفل علينا الباب. فهي ستشكوك الى الله. المقصود يا شباب، تعالوا احنا لو مشينا في موضوعنا خطوة خطوة سيأتيكم كل ما تسألون. لكن طرتني كلمة، مع اني جاي لكم النهارده بنفسية حلوة، ولكن رسالة ضايقتني شوية. احد الاخوة يعني بيقول انا من رواد مجلسكم منذ 9 شهور، وانا احافظ على مجلسكم لكي احذو ولو جزء بسيط مما تعلمون، وانا احصن نفسي بحلاوة وغزارة وعمق اطلاعكم. في كل محاضرة احاسب نفسي ماذا استفدت واضفت من العلم والمعرفة، فاجد نفسي واقف لم اتحرك، كل ما طلعت به منكم هو كلمة ما تصلوا. ايه يا شباب، وصلت؟ شوف الاذى بقى، 9 شهور ما طلعتش حاجة، ده انكار الجميل يعني صراحة. يعني 9 شهور ما قلناش حاجة يا شباب، ولو كنتوا كلكم كده اقوم اروح. لا معلش، لا مش عايزين فلاتر، انا عايز كده اللي زي دي توصلني، هي دي عندي اهم من كل المدح. نعم، هي دي الحقيقة. احنا نقول دلوقتي العيب فيه ولا فيا؟ احنا ينبغي ان، لا ينبغي ان نحل هذا الاشكال، لابد ان هل نحن احنا ماشيين حتى بمنهج؟ سبحان الله العظيم، مثبتين. المقصود يعني انا اعتذر للاخ ان كنت احرجته، ولكن اقول انا اذا كان اسلوبي مش مفهوم، اسلوبي مش واضح،
ما بحطش نقاط محددة كل درس، مع اني للأسف حريص ان انا اقول كل درس اعمل. يعني الدرس النهاردة من ساعة ما بدأنا لحد دلوقتي ما تعلمتش حاجة خالص. النهاردة سيبنا من 9 شهور. فالمقصود يا شباب اننا ينبغي ان نركز. معاك ولا وقلم؟ اكتب نقاط محددة وانت تستفيد. لكن انت عايز تستفيد مني ازاي؟ يعني اسيهولك في كوباية؟ ادوبه واسيهولك في مخك؟ يعني ازاي اعمل؟ كيف اصنع؟ انني كثيرا ما اقول انه الغلط علي انا، اللي انا مش قادر افهمك. مش الغلط مش عندك، انا لا اتهم احدا ابدا، اتهم نفسي. فلذلك ساحاول ان اخرج كل درس باذن الله تعالى بمجموعة فوائد 1 2 3 4 5 باذن الله من هنا ورايح، عشان بعد كده تبقى عندي في الكراسة. انا الحمد لله رب العالمين بحضر في كراسة قدامي. كان الامام احمد يحفظ 1000 حديث ولا يحدث الا من كتاب، عشان برضو الناس اللي زي اخونا ده ها يبقى عندي الكلام مدون. ساعة ما يقول لي ما استفدناش حاجة اقول له الفوائد قلتها ايه، في كل يوم فائدته مكتوبة ان شاء الله. نسأل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وسبحان الله، لعل الله قدر ان انا اقول في اول الدرس اللي ما يستفدش مني يستفيد من غير، يستفيد من غير. والحمد لله رب العالمين، الدعاء على الساحة كثيرون. قلت لنا تعقيب على ما سبق في قضية أبي بكر رضي الله عنه. ما سبق ذكره من مواصفات شخصية أبي بكر وكونه أخطر الدعاة على التأثير آنذاك، نستطيع أن نتعرف على مواصفات الشخصية المؤثرة. خلقه، كان رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا. ثقافته، كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير أو شر. مركزه الاجتماعي، كان رجلا تاجرا. فضله وعمله، كان رجال قومه يألفونه. واضح؟ هذه مؤهلات الداعية التي تمثلت في شخص أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يمنعني الحياء وحبي لأبي بكر أن أقول معلومة خطيرة، أن أبا بكر من حيث الحسب والنسب كان أضعف قريش حسبا ونسبا. يعني من حيث نسب أبي بكر ما كانش من الحسب والنسب من القوة زي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني إذا نظرت في نسبية تجده، لذلك أبو سفيان عاب هذا. لما أبو بكر ولي الخلافة، بويع بالخلافة، قال أبو سفيان: ما لي أرى هذا الأمر في أذل ناس من قريش، في أذل. فقضية الحسب والنسب ليست شرط، يعني مش شرط أنك تبقى ابن مين في مصر، يعني مش شرط، وإنما أن تكون رجلا لك أثرك في قومك، يعني كما يقولون عصامي، وإن كنت لا أحب هذه اللفظة. هذا الضعف في الحسب والنسب لم يحل دون تبوئه المكانة المرموقة في قومه. من خلال هذه المواصفات نحرص أن توجد لدى الداعية اليوم: أولا الخلق المحبب السهل، الخلق الحسن كما ذكرت قبل ذلك هو المفتاح السحري للقلوب، إن صح التعبير. الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للآخرين. الخلق الحسن هو الذي يفتح القلوب ولو كانت مستعصية. الخلق الحسن هو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالة الموقف السلبي من الدعوة. انتبه، أول صفة من صفات الداعية الخلق الحسن. الخلق الحسن. وسبق أن قصصت عليكم قصة، يعني معذرة أعيد، يعني ان رجلا راكب الاتوبيس، فاكرين القصة، والدلاية اللي هي بيمسكوا فيها بايديهم حتة الجلدة دي، وشاب واقف واخونا ده واقف في الناحية التانية، فراح الشاب ضرب الجلدة جت في عين الشيخ، فابتسم ابتسامة عريضة الشيخ وقال الشاب: جزاك الله خيرا. فالولد قال له: انا اسف. دقيقتين عدوا والولد برضه بيلعب دماغه مش معانا، راح ضارب الجلده تاني جت في عين الشيخ. ام قال له ايه؟
ابتسم ابتسامة اعرض وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف جدا والله انا مش واخد بالي. قال له مش حاجة تدعو للاسف، مفيش اي حاجة ابدا عادي جدا.
بعد دقيقتين ثلاثة الولد ضرب الجلدة جت في عين الشيخ، فابتسم ابتسامة اعرض وقال جزاك الله خيرا.
فالولد قال له تصدق بالله؟ قال له انت هتشيل لني.
قال له ليه؟ هذا ده هي ديك اللي ربنا علمه لنا.
فقال ربنا عز وجل ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم.
انت المفروض دلوقتي مع كلام ربنا تبقى ايه؟ ولي قريب، حميم حبيب، ايدك بقى نسلم.
وخده في حضنه.
الولد بقى يستغرب،
فقال له ايه رأيك بقى نتعرف؟ قال له انا اسمي فلان وانا اسمي فلان.
طب بتصلي فين؟
قال له والله ما بصليش.
ما بصليش ليه؟ قل لي لو الصلاة وحشة نبطل احنا الاثنين.
قال له لا الصلاة حلوة والله.
طب ما بتصليش ليه؟ ايه رأيك ننزل نصلي؟
قال له هاتي بس.
ونزلوا من الاتوبيس يدوروا على اقرب مسجد بحماس.
صار الولد اخ خلاص
التزم. ايه رأيك لو في المقابل اول ما ضرب الجلد في عينه قال له انت عميت ما تفهم يا انت مش شايف مين اللي واقف قدامك؟
كان التاني قال له ايه يعني اللي حصل؟ ضربت مين؟ هي قلقت عينك اما تتقلع يبقى نتحاس وتبقى خناقه صح ولا لا؟
فهكذا الداعية صاحب خلق، ليس فقط لا يؤذي بل
يحتمل الأذى، احتمال الأذى وكف الأذى وبذل الندى هو الخلق الحسن. احتمال احتمال الأذى، مش بس تكف أذاك عن الناس بل وتحتمل أذاهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. المقصود أن الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ إلى القلوب، وهو الذي يضمن البعد عن ردود الأفعال السيئة.
فتبدأ تدعو إنسان، تبدأ تكلمه تعال صلي، والصلاة فيها كذا كذا كذا، ويقول لك بس الصلاة ايه ده؟ كل اللي بيصلوا دول حرامية. هو يقول هذا لعله لموقف واجهه او معاملة تعامل بها فاخذ فكرة سيئة. رد الفعل المناسب انك انت على طول هتقول لهم حرامية دي دول افضل ناس على ظهر الارض، صح ولا لا؟ نعم، الذين يدخلون المساجد ويصلون لله هم افضل ناس على ظهر الارض، حتى وان كان فيهم السارق والكذاب، والافضل ممن لا يصلي ستنهاه صلاته ولابد. انتبهت؟ فالشاهد اني اقول ان الصبر على مثل هذا وعدم رد السيئة بالسيئة اصل اصيل للوصول الى القلوب. ثانيا، الثقافة ليست باقل شأنا من الخلق، وليس كل نوع من انواع الثقافة هو المطلوب في هذا الصدد، بل الثقافة ذات الخبرة بالمجتمع واتجاهاته وميوله. انا راجل هشتغل في وسط معين لابد ان اكون ملما بثقافة هذا المجتمع. بيعود لي امامي مجموعة من الشباب همومهم، لابد ان اكون عليما بهموم هؤلاء الشباب، قاعد معاهم وسامع مشاكلهم وشايف تفكيرهم. ليه انا بحرف على اوراق الاسئلة؟ لانها تنقل صورة مخاخ الناس، كل واحد بيحط حاله في الورقة اللي بيكتبها. وهكذا يجب ان يكون الداعي، ان يكون ملما بمحيط قومه بخبراتهم. لذلك تجد كل نبي من الانبياء كان يدعو قومه الى الافة التي فيهم. عجبت من قول شعيب لقومه، اسمع ربك بيقول ايه، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايه؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. انتبه كيف خاطب شعيب، كيف خاطب شعيب قومه بما فيه بعد قوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انظر الى عاد، والى عاد اخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قوم، انظر الى حسن الخلق يا الله، وقفت معها عجيبا متعجبا مدة والله. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، بيقولوا انت سفيه. قال لهم ايه؟ ابدا ابدا والله ليس بي سفاهة. يقول احد المفسرين اظنه ابن جرير طبري، يقول وهذا من الخلق العظيم لانبياء الله. قالوا لنوح، قال الملأ من قومه انا نراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس في ضلالة. قالوا انا نراك في سفاهة، قال يا قوم ليس في سفاهة. قال وفي هذا من الخلق العظيم لانبياء الله في جر ازيال العفو على سفاهة السفهاء. خلاص ليس بي سفاهة، ليس بي ضلالة، بمنتهى البساطة في الرد. اسمع، قال ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. الشاهد بيقول لهم ايه؟ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. انظر الى لوط عليه السلام حين نادى قومه على طول، قال انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. فهذه هي ثقافة الداعية، ان يكون عليما بامراض قومه ليعالجها، وان يكون خبيرا بالعلاج، ان يكون خبيرا بالعلاج. ليس من ثقافة الداعية ان يبحث في فروع ومجادلات لا قيمة لها، انما الثقافة التي تعرف نفوس الناس ومنازعهم ومشاربهم وعواطفهم هي التي تكون مفتاح التحرك للداعية وباب الولوج الى قلب المدعو. قال ربنا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فللقلوب اقفال، ومهمة الداعية فتح هذه الاقفال، مهمته ان يملك مفاتيح الاقفال، ان يعرف من اين يدخل اليها حتى تستجيب له. لابد. ثم المركز الاجتماعي للداعية يجعل له اذنا صاغية من الناس، فترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال والتطلع الى ما في ايدي الناس هو الذي يكسبه الاحتراف. نعم، ترفع الداعية عن حاجة وذل السؤال. لذلك تجد الانبياء جميعا يقولون وما اسألكم عليه من اجر، ان اجري الا على الله. مش عايز منكم فلوس، لان ذل الحاجة انني اذا طلبت منك فلوس بعد كده بيقولوا وكل الفم تستحي العين، لا يستطيع ان يأمرك وينهاك بعد ذلك، لا يستطيع ان يوجهك وان ينقذك. لذلك طالما عاب سلفنا على الذين يقفون على ابواب الامراء ويأخذون من اموالهم، ان الامام احمد رضي الله عنه حين اخذ ابنه صالح من الوالي شيئا من المال رفض ان يأكل خبزا قد انضج في فرن ابنه صالح. القصة مشهورة. لماذا؟ لان الركون الى اموال هؤلاء يمنع من الامر والنهي، يحجم من الجهر بالدعوة. انتبه الى هذا. ولذلك نقول انه لولا ان هذا الامر مهم وخطير ويحتاج اليه كل داعية لما كان ينبغي لداعية ان يركب سيارة. تركب سيارة ليه؟ ما كان ينبغي له، ينبغي ان يزهد في الدنيا او ان يلبس ثوبا مكويا. ولكن لو ما كانش لابس جلابية مكوية هيلاقي 20 واحد بعد الدرس يقول له يا عم الشيخ الجلابية دي هدية، صح ولا لا؟ يا عم الشيخ تعال وصلك، يا عم الشيخ تعال معزمك على العشاء او على الغداء. فينبغي ان يكون الداعية ذا وجاهة لماذا؟ حتى يشعر الناس انه غني عن دنياهم، مترفع عما في ايديهم، غير طالب لخدماتهم. نحن قوم ناكل باموالنا لا ناكل بديننا، كلمة قالها سلفي قديم. نحن قوم ناكل باموالنا ولا ناكل بديننا. حين ذهب الى السوق ليشتري شيئا فاعطاه الرجل ورفض ان ياخذ المال، فقال لا، نحن ناكل باموالنا ولا ناكل بديننا، ما بشتريش بديني او باسمي او بدعوتي، وانما اشتري بمالي وانا بمنتهى العزة. لذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات، ضرب يده في طعام صاحب الطعام فوجد بللا، فقال ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء. قال هلا اظهرته ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لو كان منتظر ان بتاع الطعام يديله ببلاش كان يقول له لا، انتبه. فلا بد ان يكون للداعية مركزه الاجتماعي. ان كثيرا من الناس يظن عشان يشتغل في الدعوة يبقى يبطل شغله وما يكسبش وما يشتغلش وما يعملش. قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ان الذي سيعطيك سيملك رقبتك. لابد ان تعمل وان يغنيك الله من فضله. لذلك قال سفيان الثوري ناظرا الى الدينار لما ضاعت منه 1000 دينار بكى بكى وقال لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. لولا المال ايه؟ يعني ايه تمندل؟ كانوا خلونا مناديل مسحوا فيها ايديهم. وهكذا يصنعون، يستخدم الداعية في مسح القاذورات ويرميه زي السفنجة اللي ملهاش لازمة. نعم، انها قضية ان يكون الداعية له مركزه الاجتماعي، له وضعه. وجهنا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. فاذا المركز الاجتماعي ذا صلة وثيقة بالناس، هذا ادعى الى التأثير فيهم، اذ ان العلاقة تبدو طبيعية وغير متكلفة، ولا يحتاج الداعية ليتصنع سببا للاتصال بهم. فالمدرس مثلا والتاجر اقدر على الحركة من الموظف المحصور في اطار محدد. مدرس تحت يد التلاميذ هم يأتونه يكونون محلا لدعوته، التاجر يتاجر يكون محلا للتعامل مع فيها اكبر واوسع من الناس ليستطيع التأثير فيهم. ايها الاخوة، الكلام في الدعوة عندي ذو سجون ولا ينتهي. واقول ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليست على اهواء الناس ورغباتهم، وانما هي علم من الكتاب والسنة. انت اذا تدبرت القرآن تجد المولى سبحانه وتعالى حين امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والانذار لم يتركه يختار اسلوب الدعوة في التبليغ والنذارة، ما قالوش انذر وسابه، رغم انه صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عشان صاحبنا بس يطلع بيها النهاردة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لم يترك الله رسوله صلى الله عليه وسلم يختار اسلوب الدعوة، رغم انه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والسلوك الحميد والعقل الراجح والحكمة البالغة، رغم انه صاحب الكمال الانساني، ومع ذلك نجد المولى سبحانه وجل جلاله يحدد له منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن، ليكون منهاجا ربانيا ما كان للدعاة الخيرة فيه، ما كان للدعاة الخيرة. يقول ابن القيم جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل للذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. أما المعاند المجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وبذلك يكون المنهج قد احتوى على تبيان الفكرة والهدف، وكذلك احتوى على وسيلة تحقيقه واسلوب الدعوة اليه. هكذا فعل ربنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امره بالدعوة وعلمه كيف يدعو. هذا المنهج الدعوة الى الله ايها الاخوة، خطواته مرسومة، قواعده محددة، اصوله معلومة، من طبقه بفقه وبصيرة فتح الله له القلوب الغلف والاعين العمي والاذان الصم، فتهفو نفس المدعو لهذا الخير، فيحبب الله اليه الايمان ويزينه في قلبه ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين فضلا من الله ونعمة، لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لعبد ان يوجهه لدعوة الخير والاصلاح القى في قلبه كره ما هو عليه وما عليه مجتمعه من ضلال وفساد، كل ذلك بفضل الله اولا، ثم بفضل اسلوب الداعية، الداعية البصير الذي يريد الله ان يجري الخير على يديه، فاذا بنفس المدعو تصير راضية ويصبح فؤاده مطمئنا يستعذب العذاب في سبيل الله، فيتبدل ضيقه فرجا وعسره يسرا وامله حقيقة. اذا اخلص الداعية صار المدعو لا يستطيل طريقا ولا يتعجل نتيجة، يوقن المدعو ان الله اعلم حيث يجعل رسالته وان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الداعية تلميذ، امامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الداعية تلميذ، امامه وقدوته الرسول، دستوره القرآن، يتعلم منه من القرآن دقته في اختيار اللفظ، يتعلم من القرآن حكمته في اختيار القول. انظر الى كلام الله يقول للمخالفين تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل سمعت ارفق من هذا؟ يقول لمن خالف تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقول الله للمجادلين قل هاتوا برهانكم، يقول للمعاندين وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، لان شعار القرآن وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس، للناس، لكل الناس، قولوا للناس حسنا. فاذا الداعية يتأدب بادب القرآن تواضعا، يدفع بالتي هي احسن منهجا، فاذا بسنة الله تتحقق، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر الى كلام الله بعد ان عذب اعداؤه اولياءه، حرقوهم بالنار، فتنوهم عن دينهم، ومع ذلك يناديهم الله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنه يدعوهم الى التوبة. الله لطيف بعباده، لابد ان يعي الداعي هذا، هذا عصر في البداية، لابد ان تعي ان اي تقصير في تبيان الى اي شيء ندعو الناس اليه سيأتي في النتيجة بالعكس، اي تقصير في اي بيان، تبيان امر ندعو الناس اليه سيجعل النتيجة تأتي بالعكس. لذلك اجمع الفقهاء والعلماء على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه، قاعدة اصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه، لا يجوز. اذا كيف ندعوهم؟ كيف ندعو الناس؟ هذا سؤال. كيف ندعوهم هذا سؤال اخوتها حقيقة يمثل عقبة كؤودا في طريق الدعوة، لابد من ازالته ليمهد الطريق، ليمهد الطريق لمن اراد السير فيه حتى لا تتعثر خطاه او تزل قدم بعد ثبوتها. من هنا كان لابد من فقه للداعي، لانه اذا كان كل زمان يحتاج الى علم يفصل تفصيلا اذا غم على الناس، فان علم الدعوة وفقهها هو الذي نحن في حاجة اليه اليوم، بحاجة الى ان نتعلم كيف ندعو الناس. لابد. لماذا؟ قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه ليه؟ ليبين لهم. فلا بد ان تتعلم اليوم كيف تدعو الى الله، وهذا هو ما سيكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر، كيف ندعو الى الله. فوائد النهاردة:
جزاك الله خير.
يعني في الاخ محمد جزاه الله خيرا بيقول لي يعني هو لو ما تعلمش في 9 شهور غير انه يصلي على النبي مش كفاية؟ اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لكن فوائد المسألة اليوم ان للدعوة شروطا في شخص الداعية وفي طريقة الدعوة. شملنا اليوم شروط الدعوة في شخص الداعية، استقيناها من شخصية ابي بكر رضي الله عنه. خلقه كان رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا. ثقافته كان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر. مركزه الاجتماعي وعمله كان رجلا تاجرا، وكان رجال قومه يألفونه لغير واحد من الامر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. استفدنا النهاردة تحسين الخلق، نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. بقى لنا مدة ما جاوبناش على الاسئلة، تسمحوا لنا ولا الساعة 10:05 نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.